بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله من سرد حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحجة التي قيل لها حجة الوداع لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ودع فيها الناس. قال رحمه الله وهو يسرد هذا الحديث، قال: حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافي على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين بل لأبدي أبد. نعم، تنتهي العمرة بالسعي بين الصفا والمروة كما تقدم أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة، حجة الوداع، منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة وحج، فسعى النبي صلى الله عليه وسلم وسعى الجميع. وكما تقدم السعي يكون بالبدء بصعود الصفا ويقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يأتي من باب الصفا كان بابا، وإذا أتى من أي باب لكن هذا أسهل، أنه يأتي من باب الصفا ويصعد قبل صعوده على الصفا هو الحجر الأملس، ولا يزال إلى هذه الأيام بقيت فيه آثار، وإلا أيضا كان قبل سنوات هذه الحجارة الملس كانت ظاهرة، وضعوا عليها شيئا من الغراء حتى لا ينجرح أحد في الصعود عليها، فيصعد قبل صعوده قبل وصوله قبل صعوده يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم يصعد الصفا ويحاول أن ينظر إلى البيت ويستقبل القبلة فيكبر ويهلل، يقول: الله أكبر، ويقول الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يرجع مرة أخرى ويدعو، ثم مرة أخرى ويدعو، ثم ينزل إلى الصفا. وإذا مر ببطن الوادي والآن قد بلط، لكن هناك علامة وهي الأميال الخضر، كان هذا مجرى السيل، فيشرع له أن يسرع بل أن يجري جريا، لا يقطع الوادي إلا شدا، ثم يواصل المشي إلى أن يصل إلى المروة. هذا يعتبر شوط، مشي من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا، رجوعه يفعل على المروة ما فعل على الصفا من التكبير والتهليل، أما قراءة الآية فمرة واحدة فقط، يرجع إلى الصفا هذه مرة ثانية أو شوط ثان، فيذهب ويرجع ويذهب ويرجع حتى ينتهي بماذا؟ بالمروة، ينتهي بالمروة. فإذا كان بعد الشوط السابع وصل إلى المروة لا يشرع له
التكبير والتهليل والدعاء، لأن العبادة قد انتهت، العبادة قد انتهت. لكن بالنسبة للمتمتع يشرع له أن يحلق أو يقصر، فإذا كان في حج والحج قريب يشرع له التقصير، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يقصر، لأنه بقيت أيام قليلة، 4 أيام ويبدأ الحج. هم اعتمروا في اليوم 4 من ذي الحجة، بقيت 4 أيام ويكون اليوم 8 يوم التروية الذي هو بدء الحج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يقصر، وإلا لو كان المتمتع قد اعتمر قبل فترة من مجيء الحج، تعرفون أشهر الحج شوال وذي القعدة والأيام الأولى من ذي الحجة، فمن اعتمر في مدة متباعدة عن الحج فالأفضل له أن يحلق، لكن من اعتمر وقد بقيت أيام يسيرة فالأفضل له أن يقصر حتى يبقى له شعر يستطيع أن يحلقه في الحج. فهنا قال حتى إذا كان آخر طوافي على المروة، إلى الآن الناس سواء، طافوا حول البيت وصلوا خلف المقام وسعوا بين الصفا والمروة، فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة الوداع، أهل بعمرة وحج. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولهذا لما سألته حفصة ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت، قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فقد كان قارنا. فأمرهم أمر إيجاب، من لم يسق الهدي فعليه أن يتحلل، يتحلل بالتقصير أو بالحلق ولبس الملابس، وإذا كان عنده زوجة لا بأس أن يأتيها. فقام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله ألعامنا هذا، يعني فسخ الحج إلى العمرة، هم ما كانوا يظنون أنهم سيتحللون. قال دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد، يعني هذا الأمر بالفسخ، فسخ الحج إلى العمرة، هذا ليس خاصا بالصحابة بل هذا شرع عام إلى أن تقوم الساعة. فمن لم يسق الهدي الراجح أنه واجب عليه أن يتحلل من العمرة ولا يبقى على إحرامه. ولهذا كما سيأتي أن من ساق الهدي وهو النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة بقوا على إحرامهم. قالوا قدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبس ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرت أني أنكرت عليه، فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرقت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، قال فإن معي الهدي فلا تحل. قدم علي من اليمن ببدن بناقات وهي 30 ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل هو استغرب, كان يظن أنها ستبقى على إحرامها بناء على ما عرفوا من عدم التحلل وعدم الاتيان بالعمرة مع الحج. قالوا لبس ثيابا صبيغا يعني حسنا جميلا واكتحلت, فأنكر تحللها, فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها, فرجع وتأكد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت. ثم قال له عليه الصلاة والسلام ماذا قلت حين فرضت الحج, بأي شيء أهللت؟ فقال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسوله. وهذا فيه دلالة على جواز أن يحرم الإنسان على ما يحرم به فلان, هذا سيأتي من جهة اليمن وهذا سيأتي من جهة المدينة, فيحرم بما يحرم به فلان, هذا جائز. فعلي علق الإحرام بما يحرم ويهل به النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ما هو النسك الذي سيكون عليه علقه, لكن هذا جائز ولابد أن يعرف النسك قبل الطواف, قبل الطواف لا يدري, جاء إلى ميقات أهل اليمن فيقول لبيك اللهم بما يلبي به فلان, لا يدري هو سيحج صاحبه مفردا أو قارنا أو متمتعا, فهذا لا بأس به لهذا الحديث, لكن عليه أن يجزم قبل طوافه بالبيت. فقال فإن معي الهدي فلا تحل, إذا كنت كذلك فأنت أيضا ممن ساق الهدي وأنا سقت الهدي فنبقى على إحرامنا, فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة, جماعة الهدي الذي, جماعة الهدي يعني مجموع الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100, أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة 100 ناقة. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. الذين ساقوا الهدي عدد يسير, وإلا فأكثر الصحابة لم يسوقوا الهدي, فمن ساق الهدي يبقى على إحرامه. القارن الذي جمع بين الحج والعمرة فيبقى على إحرامه, لكن الذين لم يسوقوا الهدي فواجب عليهم أن يتحللوا, وهذا فعله الصحابة رضي الله عنهم. قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. بالنسبة للذين أحلوا, هؤلاء يشرع لهم أن يهلوا وأن يحرموا إحراما ثانيا في اليوم الثامن الذي يقال له يوم التروية, كان الناس يستعدون بإملاء المزادات والقرب بالماء, لأن بلاد عرفة كانت شحيحة الماء, سيمشون مسافة طويلة حتى يصلوا إلى مكان يعز فيه وجود الماء, فقيل له يوم التروية أي لأنهم يتروون بإملاء القرب والمزادات ويستعدون بأخذ الماء معهم إلى مكان عرفة. فيوم التروية من كان متمتعا واعتمر وتحلل من عمرته يشرع له في اليوم الثامن أن يحرم إحراما جديدا, أن يحرم إحراما جديدا. لما أحرم للعمرة قال لبيك اللهم بعمرة فتحلل بعد العمرة, فإذا كان اليوم الثامن يحرم من موضعه, إذا كان في الفندق أو كان في الحرم أو كان في خيمة من الخيم في الشارع أو في الصحراء, فيشرع له أن يحرم من الموضع الذي هو فيه, يقول لبيك اللهم بحج. في المرة الأولى قال لبيك اللهم بعمرة, أو يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج, أما الآن فيقول لبيك اللهم بحج. أما الذين كانوا قارنين فيبقون كما تقدم على إحرامهم ولا يحتاجون أن يحرموا مرة أخرى، لأنه القارن استمر في إحرامه فلا يحتاج في اليوم الثامن أن يحرم لأنه باق على إحرامه، وإنما الذين سيحرمون هم المتمتعون الذين اعتمروا وحلوا من عمرتهم. فإذا كان اليوم الثامن من الموضع الذي هو فيه لا يتكلف، إذا كان في الفندق، إذا كان في الشارع يعني سكناه، الموضع الذي هو ساكن فيه في الحرم، في فندق نصب خيمة في حديقة من الحدائق أو في صحراء أو في أي مكان، يحرم من الموضع الذي هو فيه، يقول لبيك اللهم بحج. قال فحل نعم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، ثم يشرع للحاج أن يتوجه في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى، منى من الحرم وهي ملاصقة لمكة، أقرب موضع من المشاعر هي منى ملاصقة لمكة، فيتوجه الحاج إلى منى ويبقى فيها ويقيم ويصلي الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، يصلي كل صلاة في وقتها بدون جمع، الصلاة التي تقصر يقصرها مثل الظهر والعصر والعشاء والفجر المغرب لا يدخلها قصر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو مسافر. لو أنه جمع بين الظهر والعصر لا بأس، جمع بين المغرب والعشاء لا بأس لأنه مسافر، لكن الأفضل أن يصلي الصلاة في وقتها. في اليوم الثامن يتوجه صباحا إلى منى ضحى ويصلي الظهر في وقتها قصرا، يصلي العصر في وقتها قصرا، يصلي المغرب في وقتها، يصلي العشاء في وقتها قصرا، ثم ينتظر حتى يصلي الفجر في اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة. واليوم الناس يستعجلون، كنا من قبل نرى الاستعجال يعني فاشيا، أما في هذه السنوات الأخيرة صارت عامة الحملات تعجل بالحجاج في ليلة التاسع، يعني ينصرفون إلى عرفة، يدفعون إلى عرفة قبل طلوع الفجر من اليوم التاسع. المشروع للحاج أن يبقى في منى حتى يصلي صلاة الفجر من اليوم التاسع، لكن اليوم عامة الحملات، عامة الحملات يدفعون إلى عرفة في منتصف الليل، بعضهم في المغرب، بعضهم في العصر من اليوم الثامن، بعضهم قبل الفجر، ما يكاد يبقى إلا الذين ليسوا منضمين إلى هذه الحملات الرسمية. وهذا خطأ، السنة أن يبقوا ليس واجبا، وبعض العلم قال واجب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. فالحاصل أن المشروع أن لا يستعجل إلا إذا خشي ذهاب الرفقة والمواصلات، فإنه يضطر للمشي معهم قبل الفجر إلى عرفة. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الفجر من اليوم التاسع بمنى ثم يتوجه. قال وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. الدفع إلى عرفة يكون بعد طلوع الشمس، يصلون الفجر بمنى ثم ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يتوجه إلى عرفة. قال وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفع من منى إلى عرفة، كانت عادة قريش وهم أهل الحرم أنهم لا يتجاوزون المزدلفة، لأن المزدلفة من الحرم وآخر مزدلفة هي آخر الحرم، فكانوا يقولون نحن أهل البيت ونحن أهل الحرم، فلا يخرجون عن الحرم. سائر العرب في حجهم يتجاوزون حتى يدخلون حدود عرفة وهي من الحلم، أما أهل مكة وقريش فكانوا يقفون في آخر حدود الحرم في آخر المزدلفة. فلما دفع النبي صلى الله عليه وسلم ظنت قريش أنه سيفعل ما كانت تفعله قريش في الجاهلية، فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لكن نزل في أول الأمر بنمرة وهي ليست من عرفة، يعني قرية بين المزدلفة وعرفة، نزل ضربت له الخيمة بنمرة، فنزل عليه الصلاة والسلام بنمرة فوجد القبة قد ضربت له فيها فنزل بها، بقي فيها لأنهم تحركوا بعد طلوع الشمس فسيصلون قبل الظهر، وكانت الأمور يعني أسهل من الآن بكثير، الأرض واسعة والعدد مهما كثر يعتبر قليلا لسعة المكان، فوصلوا قبل الظهر فنزلوا بنمرة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة وبقي فيها حتى زاغت الشمس، يعني زالت الشمس، أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي، هو وادي عرنة، وعرنة أيضا ليست من عرفة، هي خارج الحرم ولكن ليست من عرفة، والمسجد الكبير المبني الآن في عرفة قبلته هي عرنة، قبلة المسجد يعني الجزء الأمامي من المسجد هو موضع عرنة، وعرنة ليست من عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل نزل بنمرة وهي قرية ما بين المزدلفة وعرفة، ثم تقدم قليلا إلى وادي عرنة، وعرنة على محاذاة عرفة وليست من عرفة، والمسجد الذي في عرفة بني يعني هو كبير، مقدمته في عرنة والنصف الثاني أو أكثر أو أقل من عرفة، وهذه مسألة مهمة أن نعرف أن مقدمة المسجد في عرفة هي من عرنة، هو من عرنة، فلا يجوز للحاج أن يبقى يعني جميع أوقاته في مقدمة المسجد، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، فكثير من الحجاج لجهلهم يبقون في مقدمة المسجد وخارج حدود عرفة حتى تغرب الشمس ويرجعون مرة أخرى إلى مزدلفة فلا يكتب لهم حج. ولهذا بعض طلاب العلم وبعض المهتمين أو الموكلين بهذا من قبل الدولة هنالك ينصحون الناس بالانسحاب إلى حدود عرفة بعد زوال الشمس. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة قرية ما بين مزدلفة وعرفة، ثم تقدم إلى وادي عرنة، وإلى الآن لم يدخل عرفة لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. فلما زالت الشمس أتى بطن الوادي وهو عرنة، فأتى بالخطبة في وادي عرنة قبل دخوله عرفة، قال فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي أو قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما بقي في وادي عرنة قبل الأذان والصلاة ابتدأ بالخطبة بعد زوال الشمس، لما زالت الشمس في اليوم التاسع في يوم عرفة خطب خطبة يعلمهم فيها ويذكرهم بحرمة هذا اليوم وحرمة الدماء والأموال، وأيضا بخطر الربا وبحق النساء وبالنهي عن الثارات إلى غير ذلك، فخطب فيهم خطبة بليغة ذكرهم فيها بحرمة ذلك اليوم وحرمة الدماء والأموال كحرمة اليوم الذي هم فيه والبلد الذي هم فيه والشهر الذي هم فيه، فاليوم يوم حرام والشهر شهر حرام والبلد هو البلد الحرام، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ثم قال لهم على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، كل عادات الجاهلية التي جاء الإسلام وأبطلها هو موضوع تحت قدميه، إشارة إلى إبطالها والنهي عنها. قالوا دماء الجاهلية موضوع، يعني كانت هناك حروب ويكون هنا قتل في هذا الجانب وجراح في الجانب الآخر، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الدماء المتقدمة، ولو قتل ظلما فلا بد من حل، لا بد من حل، كانت حروب وكانت دماء وكانت حقوق بين الناس، فلو يعني فتح لهم المجال لما انتهت الفتن، لكن كان الحد الفاصل هو ذلك اليوم. كل دماء الجاهلية موضوع، يعني من قتل أخوه لا يقول أنا سأخذ بالثأر وأقتل قاتل أخي، طالما كان هذا من قبل فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الدماء السابقة، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث أحد الهاشميين، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد، فبنو هاشم كانوا يطالبون بهذا الدم فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول لهم أبطلوا هذه الدماء ولا تأخذوا بالثارات ولا تطالبوا يعني القصاص فيها، وبدأ بالدم الذي في بني هاشم وأبطله وأهدره، وهو دم ابن ربيعة ابن الحارث. قال وربا الجاهلية موضوع، كان هناك تجار عندهم أموال يقرضون غيرهم ويأخذون ربا على هذا القرض، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الربا الموجود في الجاهلية ولو كان مالا كثيرا، وحتى يحقق هذا الأمر قال وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، كان تاجرا ثريا وكان يقرض الناس ويأخذ الربا فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم جميع الربويات التي للعباس على غيره حتى يقتدي الناس ويعرف الناس أن هذا أمر ليس هم معنيين به فقط، بل هذا أمر عام، وأول من ينفذ عليه هذا الأمر أحد أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمه عباس ابن عبد المطلب. ثم ذكرهم بحق النساء وقال: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم ذكر ما للرجال على النساء: لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني لا يحق للمرأة أن تدخل بيت زوجها تدخل أحدا يكرهه الزوج أو لا يسمح بدخوله ولو كان قريبا لها، ولو كان أبا أو ابنا أو أخا أو جدا، لا يجوز للمرأة أن تدخل في بيت زوجها أحدا يكره الزوج أن يدخل. فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، إذا حصل منهن العصيان في هذه المسألة أو في غيرها فللزوج أن يؤدب بالضرب، لكن ضرب غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يهشم لحما ولا يوجع وجعا شديدا، ولكن ضرب تأديب، المقصود التأديب وليس المقصود يعني الانتقام، ليس المقصود الانتقام. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم، فعلى الزوج أن يطعم المرأة وأن يكسوها وأن يوفر لها السكن. قال: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد وإن اعتصمتم بكتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. أرشدهم إلى التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وأنه سبب العصمة والنجاة. قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت، كما قال سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالرسل يسألون والأمم تسأل يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فقالوا: بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه السبابة إلى السماء ثم جعل ينكثها أو ينكبها ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. قال: ثم أذن بلال بعد الخطبة، أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر، وافق يوم عرفة يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم مسافر لم يصلي جمعة وإنما صلى الظهر، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. هذا هو المشروع في ذلك اليوم، يؤذن المؤذن بعد الخطبة، الخطبة بعد الزوال، يخطب الإمام ثم يؤذن المؤذن ثم تقام الصلاة فيصلي الظهر ثم تقام الصلاة فيصلي العصر. قال: ولم يصلي بينهما شيئا، لا يشرع التنفل بين الصلاتين. وقد صلى عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف وصلى كل الناس، يعني لا فرق بين الآفاقي وبين المكي، فهذا من النسك، يصلون جميعا جمع تقديم قصرا. قال: ثم ركب حتى أتى الموقف. إنما شرع الجمع ليتسنى للحاج التفرغ للذكر وللدعاء وللتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وليتسع الوقت. قال: ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. هنا عندي تعليق: هي صخرات ملتصقة بالأرض تقع خلف جبل عرفات، فهي عنه شرقا، فالواقف عنده يستقبل جبل الإلال الذي يسميه العامة جبل الرحمة، والقبلة معا. نعم، بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمع تقديم توجه إلى الموقف. هذا الموقف هو خلف جبل عرفة الذي يقال له جبل الرحمة، يعني عبارة عن صخرات موضوعة ملتصقة بالأرض، فهو كان عند هذه الصخرات وطريق المشاة بين يديه، وبعد ذلك يأتي جبل الرحمة، فهو استقبل الجبل واستقبل القبلة، جبل الرحمة في جهة القبلة. فهذا الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم، من تيسر له أن يقف في هذا الموضع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مشروع، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام تيسيرا للأمة قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. في أي موضع في عرفة يقف فهو مشروع، وقد أتى بالمطلوب والواجب، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل هو ركن الحج الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، فهو ركن الحج الأعظم. لا يصح الحج لمن لم يقف بعرفة. والمراد بالوقوف الكينونة والبقاء، ليس المراد بالوقوف هو أن يكون قائما، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على الراحلة، وهكذا ما كانت عندهم رواحل بقوا عليها، وهذا قائم وهذا جالس وهذا مضطجع وهذا على ظهره. فالمقصود بالوقوف بعرفة الكينونة بعرفة، خلافا لبعضهم رأيناه في الحج بعد الزوال يقف بقدميه في الخيم وقوفا طويلا إلى قرب المغرب، وما أظنه إلا توهم أن الوقوف هو الوقوف على القدمين، انتصب أمام الناس ويقف بقدميه وقوفا طويلا من الزوال إلى المغرب. ما هو الدليل على هذا الفعل؟ الدليل لعلهم قرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة إلى الغروب، وظنوا أن الوقوف هو الوقوف على القدمين. لا، هذه مسألة مهمة، المراد بالوقوف الكينونة والبقاء، سواء كنت راكبا على سيارة أو كنت راكبا على راحلة أو كنت جالسا أو كنت مضطجعا أو كنت قائما، المقصود البقاء في أرض عرفة، ما يكون خارج عرفة. قال فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة يعني طريق المشاة بين يديه واستقبل القبلة. هذا الموضع سيكون جبل الرحمة أمامه والقبلة أيضا أمامه. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ويكون الوقوف بعد الزوال إلى غروب الشمس، لا بد أن يقف ولو لحظات ولو ثواني، من دخل عرفة ولو شيئا يسيرا وخرج فيكون الحمد لله قد تمم حجه، وإن بقي خارج عرفة فلا يكون له حج. الذين يبقون في عرنة أو نمرة أو أواخر مزدلفة كحال عدد كبير من الحجاج اليوم، يبقون في مزدلفة لا يدخلون حدود عرفة تيسيرا فيما يظنون، فهؤلاء يحرمون أنفسهم صحة الحج. قال فلم يزل واقفا، يعني يشرع في ذلك اليوم الاجتهاد في العبادة بكثرة الدعاء وأنواع التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والتبرع والتذلل والتوجه، فهو يوم عظيم من أفضل أيام الدنيا، يوم عرفة يباهي الله سبحانه وتعالى بعباده الملائكة ويعتق رقابا من النار، فيشرع للحاج ألا يكون صائما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر، مع أنه هو القائل وقد سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، ومع ذلك قد أفطر عليه الصلاة والسلام حتى يتقوى الحاج. أما من كان صائما فإن الغالب بعد الزوال يتعب الصائم، يتعب ولعله ينام نومة طويلة إلى المغرب، فيشرع للحاج أن يكون مفطرا مجتهدا في تلاوة القرآن، في الدعاء، في التسبيح، في التهليل، يجتهد. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. غربت الشمس وذهبت يعني حتى تحقق غروب الشمس، غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا أي أنه تأخر قليلا بعد غروب الشمس حتى يتحقق غروبها، حتى غاب القرص. وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام. فبعد غروب الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، دفع إلى مزدلفة، وكان قد أردف أسامة بن زيد خلفه وسار سيرا هادئا، وهذا الذي ينبغي على الحاج أن يسير سيرا هادئا عليها الخشوع والسكينة والوقار، ويحرص على ألا يؤذي أحدا إذا كان صاحب سيارة، خلافا لما عليه جمهور الراكبين والسائقين في ذلك اليوم وفي ذلك الوقت، فإنهم يعلنون ما يسمى بحالة الاستنفار، يعني لا تسل عن الحوادث والصدامات والأمور الشنيعة التي تحصل في ذلك الوقت بسبب السرعة الجنونية والتهور والطيش الذي يحصل لكثير من الناس في ذلك الوقت. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ونبي هذه الأمة، ومع ذلك كان يسير بهذا السير، أنه قد شنق للقصواء الزمام يعني ضيق عليها الخيط الذي يشد إلى الحلقة الذي يكون في أنف البعير، تعرفون حلقة في أنف البعير، ويمد منه خيط ويتحكم الراكب في البعير عبر هذا الحبل، إذا أراد البعير أن يندفع وأن يسرع فإنه يجر هذا الحبل حتى يهدئه. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم قد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسه يصيب مورك رحله، يعني من شدة الشد والتضييق على البعير ألا ينطلق وألا يسرع. قالوا يقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، وهكذا كان يرشد الناس إلى ملازمة السكينة والهدوء. كلما أتى حبلا هو الرمل الضخم من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، لأنه لو شد عليها ما تستطيع الطلوع في مكان مرتفع، كان يسهل لها ويمد لها الحبل حتى تتمكن من صعود هذه الكثبان الرملية. قال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. يشرع للحاج إذا دفع من عرفة ولا يدفع إلا بعد غروب الشمس، لا يجوز أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس توجه إلى مزدلفة، وسيمشون مسافة طويلة حوالي 5 أو 6 كيلو، ليس يعني لا يظن الحاج أنه يخرج قليلا ووصل إلى مزدلفة، بل هناك الحمد لله أعلام اليوم فيها بداية مزدلفة، فيها يعني علامات على نهاية عرفة وبداية مزدلفة، يخرج من عرفة ويمشي مسافة طويلة ثم يأتي على بداية مزدلفة، في هذه الخطوط المشهورة الآن التي يمشي منها الحجاج، الحمد لله وضعت علامات. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وقامتين، ولعل نؤخر بقية هذه المناسك إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. طيب، إلى هنا والحمد لله. تفضل.